نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.
الذي يشبع بالخير عمري فيتجدد مثل النسر. إيه؟ شبابي، يعني كل خلية في جسمي بتشتغل بكفاءة. مبارك اسم الرب. هاليلويا. بارك يا نفس الرب، اعبدي وفرحي بي لأنه ليس مثلك يا رب. تعالوا نرفع ايدينا ونعبده. هاليلويا. الذي يشبع بالخير عمري. هاليلويا.
الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك.
هللويا. باركي يا نفس الرب. اطلق كلمات حمد وشكر للرب. واشكرك اشكرك انك كل ما ازداد علو الموجة كل ما انا اعلى منه. اشكرك انا اعظم المنتصر في هذا الزمن. تظهر المعجزات في حياتي اكتر. هللويا. انا مش في مهب الريح. انا مش موجود عرضة للظروف. انا اؤثر ولا اتاثر في هذا العالم. انا اؤثر ولا اتاثر في هذا العالم. الذين ينالون فيض النعمه وعطيه البر يملكون في هذه الحياه كملوك بالمسيح يسوع. لا يوجد شيء ينتصر على اولاد الله. تاريخ الكنيسه يحكي عن هذا. مهما عبرنا لا يوجد شيء يهزم الكنيسة. لا ارتفاع أسعار ولا ظروف محيطة ولا أمراض. كنيسة كنيسة قوية بقوة روح القدس. أنا بتستمد قوتها من الرب نفسه. من التصق من اتحد بالرب فصار روحا واحدا. هللويا. نشكرك جدا من أجل كل ما صنعته. أشكرك من أجل حلاوة كلمتك يا بابا. شكرا أنك رائع وجميل. شكرا أن فكرك أتحت لي. أشكرك لأن فكرك هو طريقنا. هللويا. نقدرك ونحمدك ونحمد اسمك القدوس. شكرا من أجل كلمتك الحية. شكرا من أجل قوة الروح القدس. بنلتفت ننتبه للكلمة. بنصحى ونسهر ونحيا حياتنا للرب تماما. شكرا من أجل أذن وقلوب مفتوحة في اسم يسوع. أمين أمين. تفضلوا. هكمل معاكم في السلسلة. اصحوا واسهروا. حابب أكون بوضح اللي اتقال المرة اللي فاتت عشان في بعض الأسئلة. بعض الأسئلة اللي اتسألت بخصوص السارق في لقى 12 نفتحها مع بعض. لقى 12 وعدد 35. لتكن أحقاءكم ومنطقة وسرجكم موقدة وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويتكئهم أي أعيدهم ويتقدم ويخدمهم. وإن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووجدهم هكذا يعني ساهرين يعني فطوبى لأولئك العبيد. إنما أعلم هذا أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا أنتم إذن مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. مرة فات تكلمت عن أنه بيعتقد أن اللص هنا هو الرب بسبب يوجد تشابه ما بين الاستعداد في عدد 39 و40. لكن وضحت أن يوجد شريعة في العهد القديم موجودة بوضوح في خروج 22 عن الدفاع عن النفس في حالة السرقة. لو شخص بيهجم على بيت أو بيسرق بيت وهشرح أكتر كيف تتم السرقة كانت في الزمن ده. لكن كان يحق لشخص يدافع عنه ويحق أن هو يصل لمرحلة أن هو يحمي نفسه فيقتله. والكلام ده هو مذكور لما نيجي نقرا في ايوب 24 كمان يتكلم عن السارق قد ايه شيء له قضاء الهي، يعني بدايه الكلام بيقول القضاء فينه علشان الناس بتسرق. العقيده دي موجوده بقوه راسخه جوه اذهان اي شخص من المستمعين في اللحظه دي. لكن خليني افهمكم اكتر النقطه دي، لان ليها دعوه بالسهر. ان بيته ينقب يعني بيته يتحفر، ينقب اي يحفر. قد يكون بيحفر علشان الزراعه زي وكيل الظلم قال انا استحق اني انقب. انقب هنا معناها ازرع، او انقب معناها اني احفر للسرقه حسب النص. فهي فتح فجوه او فتح شيء، او فتح شيء للزراعه علشان يضع بذره، دي حاجه ايجابيه. وبالنسبه للحرامي هو بيفتح جزء في البيت. البيوت ما كانتش خرسانيه بهذه الصوره، ما كانتش معموله بصوره فيها طوب وخرسانه واسمنت وحديد، لكن كانت الحرامي بيسعى ان يدخل من اي مدخل في البيت، ليس الشباك والباب زي ما احنا الايام دي فاهمين ان الحرامي مستحيل يحفر في الحيطه. لكن الحرامي في الوقت ده كان في اي حته في البيت متوقع ان يخرم ويدخل. عشان كده كانوا السجن كان بيتعامل بصوره معينه حسب التاريخ في الوقت ده. عشان كده مهم نرجع للخلفيه بتاعتها. فهنا بيتكلم انه الرب كان بيتكلم بيقول احفظ قلبك من السرقه. وكنت المره اللي فاتت اتكلمت حتى لا اكرر الكلام كله، لكن ارجع للمره اللي فاتت انه الرب كان بيتكلم قبلها انه ازاي تخزن وتحافظ على رصيد للرب. فبالتالي كان بيتكلم عن الحاله القلبيه ان لا تسرق، حاله السهر، وليس ان رب هو اللص اللي جاي بالليل، علما بان العالم هيسمي رب لص. ليه؟ لان المؤمنين اللي هيتاخدوا هيكونوا بيختفوا من الارض، فهيسموا الخاطف هو حرام. كوكب بتاعنا اتسرق، في ناس اتاخدت منه، ده اللي هيتقال ساعة الاختطاف. فلما بيتكلم في تسالونيكي الاولى 5 عن انه هيجي مفاجئ للناس، وفي تسالونيكي الاولى الثانية 2 ما بيتكلم عن المجيء او الاختطاف، بيتكلم انه العالم هيشوفه كده. لكن هنا رب مش بيتكلم عن نفسه كلص، لكن خلينا نقراها ونفهمها بصورة صح. رب هنا بيمدح ايه؟ لازم نفهم ايه الفوكس في دراسة الامثال بتاعت رب يسوع. محتاجين نفهم اكتر من عامل، هقولهم بسرعة مش كلهم، لكن العوامل الهامة في الامثلة هي يا ترى التشابه ده وتشابه مضاد ام تشابه، في كذا نوع من التشابه في اليوناني وفي الفكر اليهودي اللي محتاج ارجع للفكر اليهودي بتاعه. تاني حاجة ايه التعليق بتاع الرب على المسح، واذا كان مش تعليق لكن كلها وصايا فاذا هي اوريدي واضحة. عشان كده هنا محتاجين نفهم اكتر. فبيقول في عدد 7 توبى لأولئك العبيد الذين اذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. اذا الفوكس كله والهدف كله على السهر. فبيقول ان هيجد ميزات، ان رب بنفسه هيكرمه. ونتأخر عدد 38 وجدهم هكذا هكذا، يعني ساهرين طبقا لعدد 37 توبة. وما نيجي نبص على كلمة توبة في كذا كلمة من كلمة توبة، او يعني توبة اكيد طبعا عارفين هي مش معناها بركة، مش معناها توبة، هي معناها بركة. بس في نوعين من اليوناني في اليوناني لكلمة بركة. في كلمة اسمها مكاريوس اللي رب استعملها مع توما، طوبة لمن آمن ولم يرى، ودي عبارة عن سوبر بركة، بركة غير عادية. لكن يوجد بركة تانية وهي درجة أقل منها. رب هنا استخدم مكاريوس اللي هي البركة الغير معتادة. فبيقول يا بركة سوبر، يعني يا بركة قوي للشخص أو لأولئك العبيد اللي هيكونوا بهذه الصورة. وعد 39 بدأ يحذر: إنما أعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق، سارق لإيه؟ للسهر، ولم يدع بيته ينقب. لسهرة ولم يدع بيته ينقب. السهر هنا وكأنه بيقول لتكن، في البداية بيقول لتكن أحقائكم موقدة. خلينا أجيبها في مثل تاني. تخيل معايا شيء قيم جدا هنا، بقول خلي بالك هيجي، هاجي أخده بالليل، وخلي بالك إن في من هو متربص لي عشان ياخده. فمش معنى كده أنا بشبه نفسي بالحرامي اللي جاي يسرقه، لكن هو بيقول خلي الحاجة جاهزة عشان لما أجي أخدها. والطريقة اللي رب بيتكلم بيها هي طريقة سفر الخروج، إنهم كانوا أحقائهم. خلي بالك اللي بيسمع الكلام ده هو يهود، لازم تبقى فاهم الخلفية اليهودية. ففي سفر الخروج كانوا لابسين الشوزات، وكانوا كل حاجة حتى الحزام مربوط، فبيتكلم عن لغة الخروج. فبالتالي احذروا من أي تعطيل لحالة اليقظة والسحر ده، ده اللي عايز يقول. فكونوا أنتم إذا مستعدين، هنا بيتكلم عن السحر، ليس علشان هما هيتسرقوا ولا هو سارق، لكن علشان من يسرق الانتباه، من يسحب الانتباه. عشان كده الهدف كله هنا هو السحر. ليه؟ بيبقى شخص قاعد مستني، وهو قاعد مستني أي صوت بيسمعه، هو متربص لكل الأصوات. في حاجة غالية جدا هي قلبه، الحفاظ على قلبه، فهو بيحافظ عليه. هو عمل يستمع إلى أي حرامي، والتوقعات بتاعته أكبر من التوقعات بتاعة الزمن ده، ممكن يخرم من أي حتة ويطلع منه يدخل. فبالتالي أي صوت هيسمعه هنا يبقى وارد يكون من هنا، وارد يكون من هنا، وارد يكون من هنا. الاحتمالات كتيرة جدا، أكتر من الباب والشباك اللي عندنا. فبالتالي واحنا بنبص للمثل دوا، اللي كنت عايز أوصله المرة اللي فاتت هو السهر واليقظة بصورة فيها تربص، فيها حالة من المعرفة المسبقة. فكأنه رب بيقول كونوا ساهرين واحفظوا على هذا السهر، حافظوا على هذا السهر من السرقة. إذن السرقة ليست هو اللي جاي. يوجد تشابه أني أنا جاي أخذ الحاجة دي، ويوجد من هو يريد أن يأخذ الحاجة دي. هما منتظرين ومتوقعين يجوا، لأن الأعرف الفرح كان بياخد 7 أيام. زي بالضبط 7 سنين الضيق، هيكون فرح في السماء. آخر الفرح هو العشاء، زي بالضبط كده لما حد بيدعي في فرح يكون في قاعة بعد الكنيسة، بيبقى فترة من الاحتفال طبقا إذا كان دولة بيتعاملوا كأهل العالم وأغاني ورأس، أم إذا كان بيتعاملوا حسب الكلمة ويكون جو من الكلمة. بعد كده بيعملوا عشاء، فعشاء عرس الخروف هيكون آخر حاجة في 7 سنين الضيق، ويلاحقنا فيه بعد ما اختطفنا اللي هم الاثنين شهود، دول آخر ناس هيختطفوا. لكن كل حد بيدخل السماء في الوقت ده بيقف قصاد كرسي المسيح ويتقال له الجملة رب قال عليها: نعما أيها العبد الصالح كنت أمين، أدخل إلى، أدخل إلى فرح. وطبعا السماء ليست كما نعتقد هنا في الأرض، إن اللي مش موجود في المكتب مش موجود في الصالة، أو مش موجود في الأوضة مش موجود، الرب موجود جوه الفرح، موجود خارج الفرح في كرسي المسيح. عشان كده ده سريعا كان النقطة الخاصة بالشاهد ده. نرجع تاني إلى السهر والصحيان ونشوف ونلف أكتر في الكلمة. لو ين عشا يوجد خطورة لحالة عدم اليقظة. عدد 1: وأخذ ابن هارون نداب وأبيه، كل منهما جمرته، وجعل فيهما نارا ووضع عليها بخورا، وقرب أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فمات أمام الرب. اتمنع هارون هو يحضر الجنازة بتاعتهم، وده شيء ليس بسهل. لكن عدد 8، وكلم رب هارون قائلا: خمرا ومسكرا لتشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا فرضا دهريا في أجيالكم. ما تيجي ترجع للحخامات والمعلمين اليهود بيربطوا، مع أن ما فيش نص مباشر أنهم كانوا سكرانين، لكن بيربطوا الوصية دي بالذات في عدد 8 و9 أنه ما حدث أدى إلى وفاتهم فورا، أنه هم خدموا، بس خدموا عملوا حاجة برا البروتوكول برا النظام الإلهي، فأدى دوا في الآخر خالص إلى وفاتهم فوريا، نار خرجت ولعوا في الحال ماتوا. إيه الفكرة؟ هي حالة السكر. راح رب إدى إنذار قال عند دخولكم، طالما هيقدم الشيء لرب لازم يكون بكامل وعي وكامل تركيزه. إحنا الوضع بتاعنا مستمر، إحنا كهنة مستمرين حسب بطرس الأولى 2، فإحنا في حالة من اليقظة المستمر، فمش بس عند دخولنا، مش بس الخدام، بل هي حالة مستمرة. خطورة إن الشخص يكون في حالة سكر هي خطورة قد تساوي حياته، عشان كده قد تساوي أمراض، قد تساوي خسائر. عشان الموضوع يحتاج إلى فهم ودراسة بصورة عميقة. خليني أقرأ معاك إيه الحاجات التانية اللي محتاجين ناخد بالنا منها كصحيان، كحالة من السهر. خليني أقرأ معاك شاهد هام جدا ونطلع منه الأمر ده. افتح معايا مرقس 5، حالة الخوف وحالة الجزع والرهبة. أول ما شخص يحط إيمانه في حاجة أو كان بيحط إيمانه في موقف معين ويزداد الأمر سوءا، ما يتصلحش بل يزداد سوءا. إيه رد الفعل؟ لو تفتكر في الوعظات بتاعت لا أترككم يتامى، وضحت رب يسوع بيتعامل زي روح القدس، روح القدس زي رب يسوع. فأتوقع اللي شفته في رب يسوع مع التلاميذ، أتوقع أنه يحصل من روح القدس مع الإنسان جواه. فأول ما أنت بتسمع مكالمة أو بتشوف موقف أو حصل حاجة أوريدي، مش فقط حرب فكرية، رد الفعل بتاع روح القدس جواك بيقولك إيه؟ بيقولك طنش اللي أنت سمع، أنا مش عطيله مقدار، فلا تعطيه أنت مقدار. هنشوفها في مرقس 5 عدد 21. ولما اجتمع يسوع في السفينة أيضا إلى عبر، اجتمع عليه جمع كثير وكان عند البحر، وإذ واحد من رؤساء المجمع. افتكر المجمع غير الهيكل. الهيكل شرحتها في رب القريب السنة اللي فاتت، الهيكل هو هيكل واحد، أما المجمع فهو عامل زي بالضبط كده مكان تجمعي ينفع يقروا فيه الشريعة، وبيتعامل في كذا بلد، وشرط انهم هم يكونوا بيجتمعوا لازم يكونوا 10 أشخاص لا يعترفوا بان دوا اجتماع للرب الا اذا كانوا 10 أشخاص، لدرجة ان هم بيطلعوا برا يندهوا الناس يقولوا يلا لو ما فيش العدد كامل علشان يقدروا يبتدوا. ده يودينا الحتة تانية يخلينا نفهم الفكر الإلهي من زمان هو ان الشخص يكون في وسط ناس ما يبقاش على راسه. ارجع وادرس ده على الانترنت لو عايز المنايم، او اللي هو العدد القليل، او اللي هو 9 و10 لا يعترفوا باجتماع الا اذا كان 10 اشخاص. الرب طبعا راح حط لنا قاعده مختلفه مما يؤكد ان الرب موافق على هذه، بس بدا يحط موقف تاني. قال ده اذا ما كنتوش 10، اذا كنتوا 2 او 3. الرب كان بيخاطب اذهان تفهم يعني ايه منايم. بطرس كان شخص غني، ما كانش فقير كما البعض يعتقد. البيت بتاعه كان جنب المجمع، واو اول صفوف جنب المجمع هي كانت الناس الاغنياء، وده حسب التاريخ وحسب الخلفيه اللي من وقت لتاني بحب اكون بديها علشان تبقى فاهم ايه الجو اللي طلع فيه الايات دي. لما يكون حد رئيس مجمع فهو شخص ثري، شخص غني، شخص موثوق فيه، شخص له وزنه في المجتمع. واذا واحد من رؤساء المجمع اسمه ييروس جاء ورمى اخر عند قدميه، طلب اليه كثيرا قائلا: ابنتي الصغير على اخر نسمه، ليتك تاتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا. فمضى معه وتبعه جمع كثير وكانوا يزحمونه. واذ امراه في النص، اللي هي القصه بتاعت المراه النازفه، فحصل تعطيل، المشوار اتعطل، الراجل متكهرب خايف على بنته، بس قال له ارجوك تعال. بعد كده نعدي قصه المراه بعد 34، قال لها: يا ابن ايمان قد شفاك، اذهبي بالسلام كوني صحيحه من دائك. وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمع من تحتيه خدم قائلين: ابنتك ماتت، لماذا تتعب المعلم؟ بعد الموضوع انتهى. حسب المراجع الشخص ده كان كبير في السن وجاب بنته في سن كبير، فهو زي بتقطع عليها لان هي جت بعد مده. فسمع يسوع وقته الكلمه التي قيلت، فقال رئيس المجمع: لا تخف، امن فقط. عايز اقف عند الحته دي واوضح ان يوجد خطا في الترجمه. اللفظ هنا كلمه سمع يسوع جايه فعصي يسوع، فتغافل يسوع عما سمعه. disobeyed، استخدمت الكلمه دي برا اكو وليست اكو. ترجمات حسب ما تيجي تطلعها في مش كل الارقام اللي جايه في كينج جيمس كلها صح، معظمها صح، لكن الكلمه هنا جايه مش اكو سمع، بل تغاضى عن وتجاهل ورفض ان يعطي اعتبار لما سمعه يسوع. راح بص الرجل قال له: اوعى تخاف، ده دليل ان في علاقه ما بين المعجزه بتاعت بنته وما بين ايمانه. لو رب يسوع كان شايف ان مفيش علاقه ما بين الراجل الاب وبنته كان هيتجاهل الموضوع ويعدي الموضوع ويقول له: خلاص يلا بينا، ما تشيلش هم ييروس، يلا بينا بس نكمل المشوار بتاعنا. لكن رب يسوع مسك قلب الشخص في الحال، لان المعجزه مرتبطه بقلب الشخص. بمعنى اخر، لو الشخص ده سمح للخوف يسوع مش هيقدر يعمل حاجه. فكلمة سمع للدقة، عشان كده الترجمات الحديثة الأدق جاية mishearded أو تغاضى عن ignored. رب يسوع تجاهل ما قيل، نفس الكلمة اللي هي رب يسوع استخدمها في اليوناني اللي فيها إن أخطأ لك أخوك هات حد إن لم يسمع، هي لفظ نفس كلمة باراكو. فبالتالي رب يسوع هنا بيورينا انطباعات الروح القدس في مواقف انت بتسمع ليها، كيف تكون صاحي وساهر؟ محتاج تسمع انطباعات الروح القدس. فهو بيقول لك: الكلام ده انا مش بديله اعتبار، العيال اللي انت بتحكي فيه او اللي انت سمعته ده انا مش عاطيله اعتبار، بس ركز معايا، لا تخاف، كمل في ايمانك، كمل فيهم. في مشكله طبعا في المضارع المستمر هنا، وبعض الترجمات جايبة أنه وقف خوف، لكن لما نيجي نفحصها في الجرامر أو في ديكلينشن او الاعراب بتاعها هنكتشف ان هو بيقول له لا تسمح بالخوف، كمل ايمان، الاكمال جاي على الايمان. فبالتالي لما نيجي نبص على الموقف اللي بيحصل جوانا لما روح القدس بيلاقينا بنواجه حاجه، يقول لك اعصي ما تستمع من عيان. مش بتكلم انك تعصي قائد فوقيك، بتكلم عن عيان. يقول لك لا تعتبر العيان ده، لا تعطيه اعتبار الامر ده، كمل في ايمانك فيه. دي ماتت، كمل في ايمانك. هو ده تقويه الروح القدس، انك تاخد البنزين بتاعه، تاخد الطاقه بتاعته، وانك تاخد انطباعاته. لو حبينا نمثلها على ارض الواقع، الناس جت فالرب واقف بيتكلم مع الست وبتعترف باللي حصل، فبيقول لها ايمانك قد شفاك. وبينما هو يتكلم راح رب اصغى ان في حد بيكلم ييروس، فقال له الحق بنتك ماتت ما تتعبش المعلم. راح رب بص لهم كده، الكتاب بيقول عصاهم وتغافل عن اللي بيتقال، وفي وشهم قال ولا تدي اعتبار للكلام ده، ركز معايا، لا تخاف، امن. امن بايه؟ بيه. عشان كده من الحذر اللي روح القدس عايزنا ناخد بالنا منه، الصحيان والسهر، هو ان لا تعطي اعتبار للعيان. العيان هيجي ويعرض نفسه، ويعرض نفسه بقوه ويزداد شراسه، لكن انطباعات الروح القدس، يعني ايه انطباعات الروح القدس؟ يعني تسمع للراي بتاعه. محتاج تدرب نفسك أنه في مواقف الحياة لازم تسمع لصوت الروح القدس، ليس فقط في الغرفة بتاعة الصلاة اللي هي مهمة، ليس فقط أنك تختلي بنفسك عشان تعرف تركز. اتعلم أن يكون في انطباع أو في تقدير، في رؤية، في انتباه للروح القدس. أنت ساهر بقى، زي ما قلت عشان أراجع سريعا، أصحى اني ما اشربش من العالم، اتعامل معاه بصوره انتقائيه، انتقي. انا بتعامل مع الشخص ده بس ماليش دعوه بكل اللي بيدور في ذهنه، ماليش دعوه بطريقه كلامه، ماليش دعوه بطريقه تفكيره، فانا بنتقي. انا بتعامل معاه علشان ده معايا في الشغل، او بشتري منه حاجه، او شخص قريب مني، فانا بنتقي، بقول لا، بقفل قلبي. بعد ما انا عرفت ما اشربش من العالم وانتقي، إن ما أخدش حاجة من العالم، أسهر. مش كافي إن أنا أخد بالي وأتحذر، بل هام إني أكمل المشوار، إني أكون ساهر. وزي ما شرحت التعريف بتاع السهر، هو إنه شخص في حالة يقظة وتأهب. نفس المنطق والتفكير بتاع رب يسوع لما قال لو سهر لم يدع بيته ينقب، يعني واخد باله أي صوت هسمعه. ده الحرام جاي من هنا، لا ده جاي من السقف، ده جاي من الحيطة من تحت، ده جاي من هنا، يعني في حالة من التأهب لكل زوايا الحياة. وانت قاعد مع أي حد، انت في حالة من التأهب لكل حاجة بتسمعها، كل حاجة بتقراها على الموبايل، انت في حالة التأهب. الكنيسة كيف تكون بلا غضن، بلا كرمشة، بأنها لا تشيخ من العالم، لا تأكل من عناصر العالم. عارفين القصة، رب دخل عاد 37 يوم، ماذا أحد يتبعه إلى بطرس ويعقوب ويوحنا أخ يعقوب. رب كان له دائرة مغلقة، فجاء إلى بيت رئيس المجمع ورأى ضجيجا يبكون ويولون كثيرا، فدخل وقال لهم لماذا تضجون وتبكون؟ لماذا رب تجاهل اللي تقال؟ اوعى تبصلها بنظرة قصد الرب، لا، بصلها بالمنطلق السليم. اكتبوا على الرب يسوع انه فيما هو قد تألم مجربا، هو عدى في كل حاجة من افكارنا ومن مشاعرنا. وزي ما قلت قبل كده، رب ما كانش متميز ان هو كاشف المستور بصورة، ويعني معناها كأنه عنده تعضيد داخلي كونه ابن الله. لا، هو كان معتمد على روح القدس، رفض انه يعمل السلوك حقيته كإقنوم واعتمد على روح القدس، فهو زيه زينا بالضبط. فرب بص ليهم بكل برود فيه يا جماعة، تخيل دخلت جنازة تقول لهم مالكوا كده بتعيطوا ليه؟ يبكون ويقولون كثير، قال لهم مالكوا عاملين دوشة ليه؟ لماذا تضجون وتبكون؟ على فكرة دي مش ميتة، دي نائمة. فضحكوا عليه. أما هو فأخرج جميع وأخذ أبا الصبية وأمها والذين معه ودخل حيث كانت الصبية. طلع الناس، هما بينوحوا حوالين السرير، خرجهم بره. لماذا رب يسوع عمل كده؟ لماذا بطرس عمل كده في إقامة طبيثة؟ لماذا بطرس بيقلد رب في الحتة دي؟ إني محتاج أكون في تركيز، محتاج إني أضع تركيزي ولا أتماشى مع الجو ده، ولا أتماشى مع ارتفاع الأسعار وهو بالعكس. ليكن لديك حالة من عصيان التفكير، ليس ضد ناس بل ضد العيان، إن علي فأنا أعلى منه. دي الطريقة اللي تفكر بيها. إن عملت كده أنت كده بتحافظ على إيمانك. كتاب يتكلم لما رب يتكلم معاه قال له آمن، كمل في إيمانك، أوعى تخاف، أوعى لا تسمح بالخوف أن يدخل يتسرب إليك. فحالة اتجاه الرب ناحية العيان دوة هو نفس حالة الاتجاه اللي ييروس مشي بيها ونجحت المعجزة وقدر يقوم ييروس بنته بإيمانه. الكتاب يتكلم إنه في ناس أخذوا أمواتهن بالقيامة في عبرين 11، فكان في يد من ييروس في المعجزة دي. لولا اليد دي لكان الموضوع فشل. وأمسك بيد الصبية وقال لها طليثة قم، لتفسيره يا صبية لك أقول قم. والوقت قامت الصبية ومشت، لأنها كانت ابنة 12 سنة، فبهتوا بهتا عظيما. فأوصاهم كثيرا أن لا يعلم أحد ذلك، وقال أن تعطى لتأكل. رب بيهتم بكل الجوانب، حالة من السهر، حالة من اليقظة، فاهم وعارف بيتحرك بصورة فيها كل شيء. تعال نشوف زاوية تانية من حالة السهر، ليس فقط الخوف والقلق بل التعليم الغير نقية. كرونسوس الثانية 11 عدد 1، ليتكم تحتملون غبواتي قليلا بل أنتم محتملي. فأنا في حالة من الشغف تجاهكم أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم رجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. اللي هيتقال بعد كده هو الآن لحسن هما ما يبقوش في حالة العذرية، أي في حالة النقاء، أنهم لرجل واحد، في حالة أنهم هما مهدفين أنهم يضعوا قلبهم ومشاعرهم تجاه رب فقط. ولكنني أجد تحذير داخلي زي ما قلت قبل كده، هنا مش أخاف هي نوع الخوف بل هو حالة الحذر، أني أجد تحذير داخلي، إنذار داخلي، أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن الوحدانية التي في المسيح. معنى كده أن أي تعليم غير كتابي يجعل يسوع مش موحد. كلمة بساطة أي موحد في نظرك، أي واضح لديك، وكأنك بتشوف صورتين مكان صورة واحدة. بيستخدم اللفظ اللي خاص بحالة الحول في العين السكوينت. ولما تيجي تبص على ازاي الطب بيكشف على حالات الحول، بيحطوا صورة وبيحطوا فرق ما بين العين دي ودي، ويشوف الصورة دي اذا كان الارنب جوه القفص ولا القفص جوه الارنب ولا الاثنين داخلين في بعض، يفهم اذا كان العينين الاثنين شغالة صح بالصورة دي ولا لا. فإذا كانوا الصورة مزيج يفهم أن كل حاجة من ناحية الشبكية وواوا كله تمام. إذا كان في شيء بارز عن التاني، العين ليست في بساطة، العين بترى صورتين وبترجموا صورتين مش صورة واحدة. بنفس الفكرة الرب هنا بيتكلم إنه، أو بولس هنا بيتكلم إنه إزاي الشخص يرى حالة حياته مع الرب إزاي. يعني تيجي مواقف الحياة، هل عنده فكرتين عن الموضوع أم عنده فكرة واحدة؟ هل عنده إجابة واحدة أم عنده إجابتين متضاربين وقد يكونوا قريبين من بعض؟ بمعنى لو أنت لسه في حتة بتاعت يا ترى أنا الموضوع ده أصلي ولا حد يصلي لي، ولا أصوم، ولا أعلن الكلمة، ولا أتأمل، ولسه الدنيا في حالة عدم إلمام، ففي اللحظة دي إيمانك لسه بيكبر. طبيعي لو أنت بتنم وروح قدس هيساندك، لكن لو أنت لسه مش دارس الكلمة وفي حالة حيرة، ومن الأعراض الشهيرة أنك تجري على الناس عشان تصلي معاك وأنت مش بتحط إيدك في الكلمة، مش غلط أن حد يصلي معاك، لكن أنك أنت تحط إيدك في الكلمة، تبتدي تشرب الكلمة بنفسك، تأكلها بنفسك، هو ده اللي بولس بيتكلم عنه. فبيقول أنا قلقان عليكم لحسن توصلوا في حالة أنكم شايفين صورتين بدل صورة واحدة، قلقان لحسن تبتدي يحصل ازدواجية، وإيه اللي بيصاب، أين تطلق وأين تصاب، إيه الهدف الشيطاني عند الإنسان، ذهنه، أذهانكم، تفسد أذهانكم وشبهها بحالة العذراء، شبهها بحالة إنه شخص شايف مشهدين. معنى كده إنه أي شيء بيدخل الأفكار غير كتابي حتى لو يبدو إنه كتابي، كمل معي، فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر له نفس الاسم، ما قالش إن يسوع مش هو اللي تعبدوه، لكن آخر له نفس الاسم، لكن آخر يعني إيه آخر؟ يعني هو نفس يسوع، طبعا مؤمن بيسوع زيك، لكن في بعض الحاجات اللي بيفسرها الشخص دوا بصورة تجعل شخص يرى المشهد مزدوج، يرى مفاهيم الحياة مزدوجة. فبالتالي بولس الآن عليهم، أنا وأنا الآن عليكم لحسن توصلوا للحتة الخطيرة إنكم بديتوا تشوفوا مشاهد غير المشهد الوحيد اللي أنا اديته لكم في الكرازة. وهذه نفس الغيرة بتاعت الله، ليست فقط غيرتي أنا، في عدد 2 بيقول هي غيرة الله، هي حماس الله تجاهكم. هذا الإله يتحمس إلينا إن إحنا نكون بنفكر صح. كل مرة فيها يحصل إزدواجية وتقعد تقول يا ترى إيه ربنا سمح بكده، لازلت بتفكر بمشهد غير كتابي، معتقد إن الله هو اللي ورا المشهد ده، بتضيع وقتك، هذا غير كتابي. أو بعض الأسئلة اللي تبدو مستقيمة، هو ليه حصل كده، بدل ما تعمل كده تقول أنا عارف 1، 2، 3، قد يكون فيه 4، 5، 6، لكن أنا عارف. وانت بتقعد تصلي وتدرس الكلمة تعرف 4، 5، 6، زي ما شرحت من سنين، قلت من المعروف إلى اللامعروف. طول ما انت بتقعد تبص على الموقف من بعيد وتقول أنا مش عارف حاجة، مش فاهم في إيه، انت كده بتزيد لديك الحيرة وتقف في حتة خطيرة بعيدة عن إشارات الروح القدس والشبكة، فبتوقع شبكة فبتعرفش تلقط حاجة من الروح القدس. لكن أول ما تقول أنا عارف، أنا عمري ما رب يعمل دواء، والموقف قد يكون حالك، قد يكون أسود، قد يكون صعب، لكن أنت بتبص على الموقف كالآتي، حالة من التجاهل للعيان دواء، بتبص على روح القدس بصورة فيها تشبث. روح القدس بيعلمنا إزاي نعمل دواء. فبيقول أنا الآن عليكم، أنتوا بديتوا تسمحوا بدخول فكر غير كتابي، إيه التأثير؟ هتصيروا مرتبطين بي، عذراء عفيفة لم تعودوا عفيفين، انتوا كده متزوجين بشخص تاني. او مسكها من وجهة نظر الفكر، انكوا هتصيروا شايفين مشهدين، بيبان المعدن بتاع الشخص هل واخد الكلمة بنقاء ولا لا، وهو بيعدي في الظرف الصعب، اذا كان بيثور على الناس، إذا كان بيثور على الرب، إذا كان شكاي، إذا كان بيبتدي يخبط في الناس قد يكون بيرجع يعتذر، لكن بيظهر المعدن، يا ترى المعدن بتاعي نقي أم لا، هل مليان شوائب ولا. ده يعود على الموقف، بيظهر ضعف أو قوة الإنسان. سبق قلتها قبل كده، متى 24، آسف، أمثال 24 وعدد 10، إن ضعفت في يوم، اللي هي إن ارتخيت، إن ضعفت في يوم المشكلة أعرف أن قوتك كانت قليلة. مش واضحة في العرب. إن ضعفت في يوم المشكلة أعرف أن القوة بتاعتك كانت قليلة قبل المشكلة. المشكلة ما إلا أظهرت القوة الضعيفة عندك أو ضعف القوة اللي عندك. عدد 5 بيوضح أنه مين هو الشخص القوي؟ رجل حكيم في عز وذو المعرفة، هو متشدد القوة. إذن نتكلم عن نوع الشعر دوة، أن أمثال مكتوب كشعر، أبيات بترد على أبيات. في أوقات تبقى أبيات تحتها شرح، وبيت تحت شرح، وزي ما قلت قبل كده حسب، في بيت بيرد على بيت، في بيت بيرد على نفسه بعدها بكم سطر تاني، هكذا أمثال. في آيات تلاقيها ملهاش دعوة بعض، ومن الخطأ أنك تربطهم ببعض. يعني أين القرينة؟ هنا بقى مش تعرف تطلع قرينة، لازم تبقى دارس لغة عبرية وتشوف يعني إيه الشعر، إذا كان نوعه زجزاج أو إذا كان طائر أعرج. فالبيت اللي هو ممكن يكون الأول قد يكون ارتباطه بالبيت الخامس أو السادس. لكن هنا من الواضح جدا أن يوجد ارتباطات ما بين المعرفة وما بين الشخص لو ضعف في يوم المشكلة. خلينا نشوف حاجة تانية. الكتاب احنا مسكين تحذيرات في الكتاب المقدس، نصحى ونسهر، تحذيرات، أفكار عمالة تترمي، قذائف عمالة تترمي، هدفها فتح القوة بتاعتك، فتح الحيطة بتاعت الباب بتاعك أو البيت بتاعك عشان تنقب، عشان تتسرق. من أين المدخل اللي بيحاول يدخل منه؟ إبليس. مش كده؟ يوجد تحذيرات. نفس المبدأ ده تعقيبا أو تبع نفس مبدأ التعليم الغير كتابي. افتح معايا في لوقا 12. وفي أثناء ذلك إذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا، ابتدى يقول لتلاميذه: أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفارسيين الذي هو الرياء. خليني أقرأ معاك في متى 16 وعدد 6. خلينا مع عدد 5. ولما جاء التلاميذ إلى عبر نسوا أن يأخذوا خبزا، وقال لهم يسوع: انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدقيين. ففكروا في أنفسهم قليلا: أننا لم نأخذ خبزا، كان لسه مأكل 4000. صح اللي قبله، صح 15. ففكروا في أنفسهم قليلا: أننا لم نأخذ خبزا. فلعلم يسوع قال: لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليل الإيمان؟ رب عرضوا بيدي تشخيص أنكم لم تأخذوا خبزا. لو المرشد الروحي بتاعك قال لك ليه بتعمل كذا، يقل الإيمان، تضايقش منه. رب يسوع كان بيتكلم باللغة دي: حتى الآن لا تفهمون ولا تذكرون خمس خبزات، الخبزات الخمسة، الخمس تلاف، آسف، الخمس تلاف، وكم قفة أخذتم، ولا سبع خبزات الأربع تلاف اللي هي لسه حصلة، وكم سلن أخذتم. كيف لا تفهمون أن ليس عن الخبز قلت لكم أن تتحرزوا من خمير الفريسيين الصدقيين؟ حينئذ فهموا أنه لم يقل أن يتحرزوا من خمير الخبز، بل من تعليم الفريسيين والصدقيين. ماذا تفعل الخميرة؟ تخمر، هي تنتشر. فيوجد تعاليم بتصيب تعاليم تانية وانت مش عارف. قد يكون تعليم خطأ عن الارتباط يصيب تعليم الإيمان، مع أن العنوانين يبانوا بعاد عن بعض. قد يكون التعليم الخطأ اللي عندك من سنين بيؤثر على تعليم صح سمعته النهاردة. فرب يسوع كان بيحذر زي ما بولس حذر علشان ما يحصلش خلل، ولا الوحدانية اللي هي البساطة التي في المسيح، الوحدانية التي في المسيح إنها تتأثر. وحدانية الفكر، الوحدانية هي الصلابة الداخلية. رح قلق عليهم. رح رب يسوع قال جملة في لوقا 12 الذي هو الرياء، تحرزوا لأنفسكم من خمير الفلسطين الذي هو الرياء. طيب خلينا نفهمها أكتر، الرياء إيه اللي رب عايز يقوله في موضوع الرياء؟ هل بيطلعوا تعاليم مرائية؟ ما معنى كلمة رياء؟ هو إظهار شيء عكس الحقيقة، شخص بيظهر أنه بيحب وهو بيكره، شخص بيظهر أنه هو بيكرم وهو لا يكرم. خلينا نفهمها من فم رب يسوع نفسه في متى 15 وعدد 8، يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه. لاحظ الفم والشف، الشفتين والفم، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. مرقس 7:6، فأجاب وقال لهم حسنا تنبأ إشعياء عنكم أن أنتم امرئين كما هو مكتوب، هذا الشعب يكرمني بشفتيه، ما قالش فمه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطرا يعبدونني وهم يعلمون تعليم هي وصايا الناس، لأنكم تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الناس. اهتميتوا في عدد 8 مرقس 7:8 غسل الأبريق والكؤوس وأمورا أخرى كثيرة مثل هذه تفعلون. ثم قال لهم حسن رفضتم وصية الله علشان تحفظوا تقليدكم. معنى كده ما ينفعش تمشي بالاتنين مع بعض، إن كنت هتمشي مع إضافات البشر في العبادة، مع إضافات البشر والتعليم غير كتابية، سترفض تعليم الله، ملهاش حل آخر، ما ينفعش اتنين يمشوا مع بعض. ده تماما بيضرب بعرض الحائط أي فكرة قد نكون طلعنا عليها إن كله كلمة ربنا ومش كله من الكتاب. ماذا لو هي تعليم ناس؟ ما هم كانوا بيطلعوا من الشريعة تعليم بشر وليس تعليم الكلمة. ما كانش ربي يحذر من الخمير الذي هو الرياء. إيه هو الرياء عند الرب؟ إن هذا الشعب يكرمني بشفتيه وفمه، في فرق بين الاثنين. أما قلبه فمبتعد، يعني إيه؟ نرجع ونشوف الخلفية اليهودية بتاعتها. لما نيجي نقول الشخص دوا داء الحاجة عند شفته، لا، الشخص دوا مضغها أكلها بس ما بلعهاش، لا، ده الشخص ده وأكلها عادت على الشفة، عادت على البق، دخلت على المعدة. ومما يطلق عليه القلب هو باطن الشيء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول الشعب ده سطحي قوي قوي، لا يعني ما يقوله ولا يفهم ما تقوله الكلمة، ويعلموا الناس حالة الرياء اللي هم فيها. ده مش بس الكلمة بتتاخد جواهم، لا لا لا، دي واقفة هنا، لا، ده في ناس مستواها أبشع، دي عند الشفة، بمعنى قمة في السطحية. إيه الرب عايزه؟ القلب، حالة الالتفات، حالة الانتباه. إن كنت بترنم فأنت بتضع قلبك في الكلمات الترنيمة، ما ينفعش غير إنك تكون في حالة يقظة، أن تعبد بكل قلبك وتحط قلبك في الكلمات اللي أنت بتقولها. ما ينفعش بقى قاعد ساكت. إن كنت قاعد ساكت والتسبيح شغال أياً كان، أياً كان السبب، مرهق أو لا. أتذكر من سنين بعد ما امتليت بروح القدس، روح القدس خدني في مشوار للتخلص من هذه الأمور، فقال لي جملة، قال لي انت راجع دلوقتي من مشوار كنت تتكلم مع الناس، لو جه حد سلم عليك هترد عليه السلام ولا اه؟ طبعا. ليه؟ عشان ده الصح، عشان ما يفهمش غلط. طيب لماذا يثقل لسانك ولسانك يتقل ومش عايز تتكلم الكلمه ولا اعترافات الايمان؟ كنت في الدوله لسه بتعلم ازاي اتحرك في اعترافات الايمان من الكلمه. اشمعنى فدية بتبقى مرهق؟ فدية مش عايز تحرك لسانك؟ في حين لو جه حد دلوقتي يسلم عليك في نفس الوضعية اللي انت فيها مرهق، انت بتسلم عليه. لماذا صوتك خرج؟ ما بخلتش عليه بصوتك. ولو فتح معك مناقشة هتعرف تكون بترد عليه. ليه؟ ما يكونش ده مع الرب. بقيت اكتشف ان في حالة من الرياء اللي وصلت لنا نتيجة انا لم ننتبه الى افكار دخلت اذهاننا من غير ما حد يقول انها جريمة. وهي ايه؟ ان احنا بنلتمس اعذار لانفسنا، نستحي نتكسف ان احنا نلتمسها مع الناس، لكن مع الرب مرهق. اصل بقي بيتكلم من بدري، اصل قريت كتير وذاكرت كتير، اصل راجع من الشغل مرهق. لماذا لو اتصل بك حد دلوقتي تعرف ترد عليه ولا تعرف ان تدخل الاوضه بتاعتك وتصلي او تدرس الكلمه؟ لو شخص بعت لك قال لك الحق الحق الفيديو ده، واحد نط من الدور الثالث لحقوه على الدور الثاني، والدور الاول واحد اسكو هي تفتح الفيديو تتفرج عليه وتفيد تشوف التفاصيل، معنى كنت مرهق. نعم جسدك مرهق لكنك عرفت تدوس عليه. ليه ما تعرفش تدوس عليه قدام الكلمه، قدام ما يخص هذا الاله؟ كنت عايز تعرف يعني ايه خمير الذي هو الرياء، الذي هو تعاليم خطيره غير الكتابية. اتفرج على انت بتعمل ايه كرد فعل. اذا كان التسبيح شغال، اذا كان حق كتابي بيتسمع تسمعه في بيتك او في اجتماع، اذا كان شخص مشغله جنبك، اذا كنت بتختار انك تفتح تلفزيون او تفتح الفيسبوك وتفر اثناء وعظة ما هي شغالة، او تشوف شؤون شغلك اثناء الاجتماع علشان لقت شبكه جوه القاعه لقيتها لا تلتقط اوكي ما عدا البث المباشر يعني اوكي فتبقى انت منتبه الى اي حاجه عماله تيجي، اي نوتيفيكيشن، اي اشعارات عماله تيجي، وتلتفت الى الحاجات العالميه دي، في حين انتباهك لم تدرب نفسك أن تنتبه للكلام. هتكلم عن إزاي نعيش الالتزام في سلسلة مختلفة. إيه الركيزة الكتابية على الالتزام؟ لكن هننتبه دلوقتي أكتر لموضوع الصحيان والسهر. كل الحاجات دي مجمعة بتؤثر على إيمان الشخص وقت المعجزة اللي هو بيكون عايزها. إذا كان رصيدك في الكلمة زيرو أو قليل أو لا تلتفت للحق الكتابي وبتحاول تلم بيها قبل دخولك على المشكلة، فمن هنا في وارد حدوث فشل، وارد تتستر معاك. يبقى أنت عندك عرفت تعزم قلبك وتضع قلبك بكل العزم فتنجح، فتعتمد على الحالات الطارئة زي مذاكرة ليلة الامتحان دي. لكن ده مش الوضع، لان ابليس متربص بيتفرج عليك. لا تنسى الرب حذرنا ان يوجد من هو يريد ان يسرقك، ولو سحر الشخص لا يدع بيته ينقب، العريس هيجي من الباب. لكن اي حد لا ياتي من الباب هو السارق خالص. ابليس لا يدخل من طرق معتاده، وقد يدخل من طرق معتادة في حالة الإنسان في حالة من أن هو سكران خالص. عشان كده كلمة رب تعلمنا إزاي أن نكون من نتحذر لو 12 واحد من خمير الفريسيين. الفريسيين الذي هو الرياء، الذي هو إيه؟ هو الإظهار الخارجي وإعطاء الأعذار للإنسان أن هو يعيش حياته متسيبة غير ساهر، فيكون الشخص في حالة من انه طول الوقت ملتمس العذر لنفسه، ما انا تعبان، انا مرهق، بكره هبقى ادرس الكلمه. روح القدس صحيك بدري ساعه عن ميعادك، لا لا انا عايز انام. هي دي الحاله اللي فيها شخص يبتدي يتسحب في العالم، وقد يصل لمرحله انه يتدرب وبقي طباعه. افتح معايا التحذيرات الثانيه في غلاطيا 6. وعدد نقراها من عدد 1. أيها الإخوة، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم روحانيين مثل هذه مثل هذا روح الوداع. زي ما قلت قبل كده، هنا ليس سابق ولاحق. أوكي، إن سبق هنا اللفظ جاي معناه إذا كان شخص اتسحب أو اتاخد، وليس شخص يسبق شخص، أي معناها فوجئ، زي واحد وقع بدأ يدرك إنه وقع، الوقوع ده حصل فجأة، ففي عنصر مفاجأة هنا، وليس معناها إن سبق أنك أنت تكون لاحقا، هو سبقك عشان أنت تدخل اللي بعده. أيها الإخوة، إن سبق إنسان فأخذ في زلة، فزلة ما، فأصلحوا أنتم روحانيين مثل هذا بروح الوديعة، ناظر نفسك لألا تجرب أنت أيضا. طبعا بسبب الآية دي أو النص التاني من الآية، الناس اعتقدت إنه لألا تجرب أنت يبقى أنت اللاحق، بسبب إن سبق مش واضحة. إن سبق معناها أخذ على غفلة. احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمام ناموس المسيح، لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيء فإنه يغش نفسه. ركز في الكلام، أنا بتكلم عن شخص شايف نفسه بعد ما بدأ يصلح حياة الناس ويشتغل على حياته، بيتكلم عن الناس اللي بيصلحوا حياة ناس، وبدأ الشخص ده ويعرف يساعد الناس روحيا، بدأ يبقى قوي في الكلمة، يعرف يرد كتابيا، يعرف يطلع إيه الآيات اللي تخص الموضوع ده، فلان اسمع الحاجة دي هتساعدك، بدأ يبقى ماهر. فكتابي حذر لألا تتسحب أنت في حتة تانية. فالشخص ظن أن هو شيء، يعني إيه؟ يعني معناها بدأ يشوف نفسه ويرسم نفسه أن هو حاجة كبيرة، ولكن يمتحن كل واحد عمله، حينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره. أي معناها ليك دعوة بنفسك، لا تضع نفسك مقارنة بحد، ولا تضع نفسك في حالة تشابه، وقم تبتدي تشوف نفسك شيء أو حاجة قدام الناس. مش وقت في الآية دي عشان مليانة يوناني، لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه. فبدأ يوضح الشخص، بدأ ينزوي وينعزل ويشوف نفسه أنه هو فاهم وعارف، فبدأ يعتقد أنه هو دلوقتي يقدر يكون قائم بذاته. فبيقول ايه؟ ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. لازلت تتعلم، لازلت تاكل، وحد فوقيك وعليك انك تشاركه. فبدأ يوضح انه من الهام جدا انك تكون ما بتنساش النقطة دي. الشخص ده بتكلم عن شخص بدأ ينتبه بنظرة جسدية للعالم اللي حواليه، انه انا دلوقتي اقدر اساعد الناس. قالوا لازلت بتتعلم، ولازلت لك معلمك، فاحذر لا تتكبر، ولازلت تعشر عشورك، ولازلت تعطي تقدماتك. فبيقول ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات لا تضله. تحذير، الله لا يشمخ عليه، فانا الذي يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. هي بتكلم عن ايه؟ شخص بدا يزرع استقلالية فكرية، لان من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. إيه زرع للجسد؟ إيه زرع للروح؟ كآية تنفع تتقال على كذا حاجة، لكن هنا تحديدا في النص بيتكلم عن شخص بدأ ينزوي، يرى نفسه أنه هو شيء، بدأ أنه هو يتراجع، أنه هو يضع يشارك في الكنيسة من تقدماته وعشوره. فبيقول ده ولي دعوة بعالم الروح، فشخص بيزرع للحياة وبيزرع خراب. كلمة فساد، الأدق في العربي كلمة فساد أو الذين إحنا في مفهومها خراب. عدد 9، فلا نفشل في عمل الخير أنا سنحصد في وقته إن كنا لنا كل. فإذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. معنى كده بتكلم زي الشخص كلمة خير لازم ترجع تشوف بولس يعني بيها إيه خير. أوكي؟ خير هنا يعني بيها تعضيد أو الوقوف في مشاركة مع الكنيسة في التزاماتها. إذن التحذير هنا هو حالة من التحذير، إن الشخص ما يدخلش في حالة إن يشوف نفسه كوني قدرت أساعد الناس يبقى أنا خلاص كده وصلت. قاله ستظل تتعلم، ستظل تأكل الكلمة. ده تحذير. وطبعا بولس شرحه أكتر من مرة في كورنثوس الأولى 9، إن إزاي الشخص يكون في حالة من اليقظة أو في حالة عطاء للكنيسة. خلينا نشوف حاجة تانية من التحذيرات في يعقوب 1 وعدد 26. هو في تحذيرين مهمين هنا، في كذا حاجة طبعا، لكن نقراها من نقرأ عدد 14 الأول. ولكن كل واحد يجرب، إذا انجذب وإن خدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كمرت تنتج موتا. شرحتها قبل كده في أحد السلسلة. لا تضلوا يا أخوتي الأحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار. لا تضلوا، لفظ ضلال هو حالة سحب وخداع. لا تضلوا يا إخوتي. تخيل معي لو شخص عمال يسمع إلى هذا الضلال ويصدقه، يستمع إلى ويعتنق الضلال ويقتنع به ويشربه فيصير غير عفيف للرب، لم يعد عذراء عفيفة، لم يعد شخص مخصص للرب تماما في فكره وفي إرادته. يجي الشخص ده لما يغوى بأي شيء تاني، يجي له أي شيء مغري يقع منه، لأنه هو في حالة إيه؟ ضلال. ضلال في القطعة دي في ذهنه، في الموضوع ده في ذهنه، في الحاجة دي في ذهنه، فتلاقيه قابل للسقوط، هش. أوقات في الرعاية لما تيجي تتعامل مع شخص ممكن تجده شخص كأنه متخرم. إبليس خرم في أفكاره، دخل وسيطر على الحتة دي في ذهنه والحتة دي في ذهنه. تفرج على ده، دخل جوه وبنى فكرة يقينية صامدة جوه محصنة. مش كده بولس بيقول إذ أسلحت محاربتنا ليست جسدية بل قدرة بالله على هدم حصون أفكار محصنة. إبليس دخل وقعد وبيشرب شاي جوه، قاعد مرتاح ومحصن وفي حالة من الكفر. ده الشخص نفسه مقتنع بالفكرة، فالشخص هو اللي بيحميه، واخد حصانته بالاقتناع بتاع الإنسان. فكل الحاجات اللي راح قصد بعمل يقول لنا لا تضلوا، خلوا بالكم، احذروا، كلها أمور خطيرة محتاجين ناخد بالنا منها. ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبرت تلد خطية، خطية إذا كمرت تنتج موتا. لا تضلوا يا أخواتي الأحباء، كل عطية صالحة كل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبو الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون أعلى نوع من أنواع خلائقه، بكورة خلائقه. وزي ما قلت قبل كده، بكورة هنا معناها أعلى نوع، first class، الشريحة الأولى والأهم. إذن نتكلم عن الضلال في أن الشخص يعتقد أن الله هو اللي بيجيب المشاكل، هو اللي بيجيب الحاجات السلبية. حاجة تانية، إذن يا إخواتي الأحباء، ليكون كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. الاستماع للكلمة ليس الاستماع عموما في العالم، الاستماع للكلمة هنا احنا بنتكلم عن الكلمة، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. ولكن كونوا عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم. حالة الخداع هو شخص يستمع للكلمة ولا يصغي ولا يعيش الكلمة. لأنه إن كان أحد سامع للكلمة ليس عاملا فذاك يشبه رجل نظرا وجه خلقته في مرآة، فإن نظر ذاته هو مضى وللوقت نسي ما هو. للي فيكم أسمعش قبل كده بتكلم على الآية دي، نسي هنا هي المشكلة. الشخص نسي الصورة السليمة اللي الكتاب يقولها عنه، وليس نسي إنه يصلح شكله المتلخبط زي ما كان دايما بيشبه الشاهد ده شخص شاف نفسه في المراية نسي يوضح شكله ودايما يتسأل السؤال انت اكيد وقفت قصاد المراية قبل ما تنزل لكن هنا مش بيتكلم عن ان الشخص كان متلخبط ونسي يصلح شكله او شعره او لكن هنا بيتكلم عن حالة النسيان للصورة الرائعة وليس حالة النسيان الى التصليح لأنه إن كان أحد سامع على الكلمة ليس عامل في ذلك يشبه رجل نظرة لوجه خلقته في مرآة فإنه نظرة ذاته ومضور الوقت نسي ما هو ما قالش نسي أن يصلح نفسه لكن من نظر نظرة ثاقبة نظرة فيها السحر فيها اعتناء إلى الناموس الكامل ناموس الحرية وثبت وقعد يثبت إذن المشكلة إن الشخص ما عادش يبص على الصورة دي قعد يثبت ويقف بثبات لأن في صور تانية بتحاول تيجي وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة فهذا يكون مغبوطا أو مباركا في عمله لتحذير رقم 2 تحذير رقم 3 إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانة هذا بطلة. معنى ايه؟ معنى ان الشخص دوه قد يكون عارف حاجات رائعة وبيعيشها صح لكن يتكلم كلمات عكس اللي الكلمة بتقوله ايه اللي بيحصل؟ حالة خداع للشخص نفسه هناك فرق ما بين شخص يخدع من حد خارجي بتبقى مكشوفة شوية اوقات مش بتبقى مكشوفة محتاج حد يكشفها لك الكلمة لكن لو انت بتخدع نفسك بتخدع نفسك انك تتكلم حاجات ليست مطابقة للكلمة في اللحظة دي ايمانك يبتدي يبقى بيضعف وتلاقي نفسك وقعد افتكر المرة اللي فاتت كلمت ان في تيموثاوس بيقول ايه اللي بيبوظ اول حاجة بتبوظ هي ايه الايمان اول شيء ابليس عايز يضربه هو الايمان زي ما قلت قبل كده الخطية ما بتوقفش البركة في حياتك الخطية تعيق إيمانك الرب ما لهوش دعوة خالص باللي بيحصل لك الرب مش هو اللي بيعاقبك ولا أي حاجة إيمانك قدرة أخذك للتعامل مع الموضوع قدرة تخيلك للكلمة بتقول إيه عنك تبتدي تفتح تلفزيون ذهنك وتفكر صح حسب الكلمة تبتدي تشوف القناة السليمة تشغلها في ذهنك يبتدي يضعف الإرسال لديك يبتدي لديك صور أقوى حالة من الخداع الصور دي صوتها أعلى صوتها أقوى يبتدي الشخص يشوف صور العالم بصورة أوضح وصور الكلمة بصورة أبهت عشان كده بيقول شخص ده بيخدع قلبه كم من المرات اللي فيها قلت هف إمتى الحاجة دي تخلص الكلمة دي بتخدع قلبك بيها وقلبك هو قوة معجزتك كم من المرات اللي فيها بقيت تتكلم عن الرب بصورة مش سليمة تتكلم عن الناس بصورة مش سليمة وتبتدي تكتشف في الآخر خالص مش عارف مالي أو تسخر من الناس أو كلمات الهزار اللي هي ممكن تكون بتعتاد تعملها مع الناس اللي بتألفهم وتعرف تلجم نفسك قدام الناس اللي مش بتألفهم في بيتك إن كنت معتاد على الأسرة فهم بياخدوا عليك تهزر كلمات والكلمات دي في الاخر خالص بتضعف ايمانك بتخدعك عشان كده الكتاب بيعلمنا ازاي تكون في حاله يقظه لسانك كلماتك ايديك بتعمل ايه ماسك الموبايل بتعمل ايه هي دي النقاط اللي الروح القدس عايزنا ننتبه اليها عشان كده لا يوجد انسان النهارده عايش حياه انتصار الا وكان واخد باله من الحاجات دي وإن كنت عايز تعيش حياة انتصار للوقت الجاي خد بالك من الحاجة دي الكتاب مش بيسيبنا غير عارفين خلي أختم بالشاهد دوا رومية 12 في عدد 9 المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، والدين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا مقدمين إلى بعضكم بعضا الكرامة للدقين، بتقدم الكرامة إلى الآخر. عارف الآية دي بتخلي شخص يعدي قدامك في الباب يأكل قبلك. أوكي، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، فسرت وطبقت اللي هي أوكي هي طباعة مش غلط، لكنها مش هي دي الآية ومش ده المعنى بتاعها. هي مقدمين إلى بعضكم بعضا، يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت بتعطي كرامة للشخص، تقول له أنا بقدر جدا أنا كنت أخويا أو أختي في جسد المسيح، أو بقدر أنت عملته ده. مقدمين إلى بعضكم بعض الكرام. عدد 11 غير متكاسلين في الاجتهاد، حرين في الروح، عابدين الرب. غير متكاسلين، فأول مرة في السلسلة دي اتكلمت عن الآية دي، غير متكاسلين في الاجتهاد. وضحت إنها جاية كالآتي: لا تتأخر في الأمور التي يجب أن تفعلها سريعا، لا تتأخر، لا تؤجل. إيه الحاجة اللي أنت عايز تعملها بسرعة؟ إنك تنكب على الصلاة. إيه الحل السرحان؟ إنك تفكر في الكلمة. إيه الحل إنك تكون مش بتنطفئ؟ إنك تبتدي تصلي. إيه اللي رب عمله مع التلاميذ؟ قال لهم إيه؟ قوموا صلوا. الروح نشيط، الجسد ضعيف، أوكي، إداهم تشخيص. إيه الحل اللي رب قدمه؟ اعمل عكسها. هتقولي مش قادر، وهم. والوهم ده أخذ القوة بتاعته نتيجة إيمانك. ارجع وافتكر في مرقس 5 رب عمل إيه؟ عصية، رفض، لم يستمع إليهم، لم يستمع إلى كلام الناس اللي جاية تتكلم وهم واقفين، لم يحترم الكلمات اللي قيلت البنت ماتت، لم يحترم دي، لم يظهر احتقار لأحد، لكن لم يعطي اعتبار لأي شيء غير الكلمة. ففي حالة من الصلابة. لو احنا اتفرجنا على حد النهاردة عدى في الموقف ده، كان هيعمل ايه؟ هياخد ييروس في الحضن، معلش يطلع اي مناديل او الجلابيه بتاعته يمسح له دموعه. راح رب عمل ايه؟ عصية الكلمات دي، لم يستمع اليها. مش من قليل الكتاب المقدس بيتكلم عن كلمات تخترقنا في أفكارنا. أوقات يبقى الذهن عامل زي الجلدة كده اللي عايزة تتخرم، مش زي الورقة السهلة. في ناس من كتر الشك وصلت مرحلة إنهم بيشكوا، بقوا بارعين في الشك. عشان كده كن سريع التصديق، كن سريع الاقتناع من الكلمة. الكتاب يقول غير متكاسلين أو مسرعين في الأمور التي يجب الإسراع فيها. إن كنت بتقرأ التأمل اليومي، قول اعترافات بلسانك، تقولش أمر أفهمها، القصة مش أنك فاهمها. ولما تيجي تقولها افتكر أنا قلته النهاردة: لا تكن مرائي ومنافق، تكلمها من قلبك. لو رنمت في مرة وكلمات الترنيمة دي قلتها عشان حافظها دون أن تضع قلبك فيها، عيدها تاني، عيدها تاني. ابتدي حط قلبك أنك تكون لا تتكلم من شفتيك أو من فمك بل من قلبك. الحاجة دي خارجة وأنت تعنيها. إزاي أعرف أنا بتكلم من قلبي؟ أنا أعنيها، أنا أعنيها، أنا أقصدها، أنا بسمح وبفتح لذهني أفكار كتيرة جوا الكلمة دي. أحبني، أنا فاهم يعني أحبني، بس ترجع جوا ذهني يعني أحبني. ليس فقط أنه مات على الصليب، لأن هي دي اللي طلعنا عليها، بس أنه هو مات على الصليب والأمر في حالة من الصعبانية ولازم نكون بنحس بيه وبنشعر بأنه هو بيطالبنا أو بيذلنا. بعض الناس بس تطلع كده، لكن نيجي نبص لها صح، الأمر أقوى بكتير من هو مات من أجله. هو وضع حياته فيا، المحبة الواهبة، وهبني القوة بتاعته، وهبني الحياة بتاعته، وهبني العلاقة معاه، الشراكة معاه. الموضوع مختلف. ما تيجي تبص إني إن كانت كلمات عن أعظم المنتصر في تضع قلبك، أنا أعظم منتصر مع إن إبليس قد وضع تحت قدمينا الآن. تيجي تبص المواقف بصورة مختلفة نتيجة إنك بتعمل حاجة بتعملها وأنت مستعجل إنك تعملها بسرعة، ليس بتسرع بل بالسرعة بتحط ذهنك في الحاجة. تعرف لما يكون شخص مركز معك أو مش مركز معك، شخص مركز معك هتلاقيه سريع جدا، ليه؟ حاطط قلبه، مسرع جدا، مصغي جدا. تعلم أن تستعمل لسانك بسرعة في الكلمة، تستعمل ذهنك بسرعة في الكلمة. حرين في الروح، عابدين الرب. حرين في الروح أي معناها شخص مشتعل. كيف أكون حار في الروح؟ ارجع عدل السلسلة، هي أنك تظهر مشاعر وتظهر اتفاق وموافقة وإعلان دوا بلسانك وسرعة استجابة. إذا كان تسبيح شغال أحبك أحبك أنا أعنيها، تفاعل معها. لكنك ما ينفعش تكون بترنم وإنت بترنم أحبك، لا ما ينفعش. كنت بتصلي بألسنة مش بتصلي وإنت في حالة هدوء، ما ينفعش. كتابه كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة، إذن في حالة من الحماس. عشان كده أن تكون حر في الروح وسخن في الروح يحدد كم النتائج اللي هتشوفها في حياتك، لأن بيزداد اتساعك في عالم الروح لأنك بتغذي الجو المحيط ليك. ادرس السلسلة بتاعت القوة وراء الأشياء والأحداث. يوجد ناس بتضع نفسها في حتة إنه بيخنق مفعول روح القدس في حياته. يوجد ناس بتضع اتساع للأمر، في شخص يبقى تأثيره بيصل الناس اللي حواليه، يصل الشقة بتاعته، يصل القارب بتوعه، يصل إلى الشغل بتاعه. رب يسوع كان مؤثر بهذه الصورة. مش معنى كده إن في ناس كله هيتجاوب، في ناس بترفض. لنا تأثير ضخم جدا، فقط نفهم الطريقة. وتبص على ارتفاعات الأسعار، من مضيعة الوقت انك ترجع وتقول امتى الوضع يرجع كما هو عليه. مش هيرجع كما هو عليه. ان كنت وضع املك في هذا فانت لديك فكرة هروب، لكن الحل انك تأكل الحياة اكل بالكلمة. ده وقت معجزة. افتكر انت بتعصي الفكرة والعيان اللي بيجي على ذهنك، الصور السلبية انك مش هتلاقي تاكل، او ما عندكش فلوس، او متعلق في المستشفى، او معلق لك حاجات في المستشفى مش انت اللي متعلق يعني. اوكي، او ايا كان انك انت في حالة من المطاردة، انت مطارد، او في ناس اشرار بيضايقوك، او في قضايا عليك، او في حالة من انك انت محبط. الصور دي لازم تعصيها، لازم تضعها زي ما الرب عمل. لم يستمع إلى كلامهم، عصا ومسك في الشخص، قال له لا تخف، آمن فقط، آمن فقط. هي دي الصورة اللي الرب عايزنا نكون عليها. وروح القدس بالصورة دي تلاقي قوتك بدأت تنتشر. آخر آية في الأصحاح دوة، لتغلب الشر بالخير، عدد 21، لا يغلب لك الشر بل اغلب الشر بالخير. يوجد طريقة. ما يحدث الآن في العالم هو شر، في حاجات كتيرة جدا في العالم. الكتاب كشف حالنا، رجل لوبس كريست تكلم عن كم الأمور اللي بتحصل عمدا في العالم عشان يقربوا المسافة إلى الوحش، إن هو يقود العالم. العالم مرتبك، حاجات كتيرة صناعية بتحصل بما فيها اللعبة في الجو، بما فيها حاجات كتيرة جدا علشان يمهدوا الطريق، يمهد الطريق انه يكون شخص بيقود العالم. احنا نعلم نقرأ الاخبار بصورة مختلفة، لكن في هذه جميعها يعظم انتصار بالذي احب. عشان تطلع من الارض دون خدش، دون تأثير، الأخبار تجي لك يبقى أنت ليك مسمع تاني ليها. أنا أعظم منتصر. هتجيب منين؟ لا تتعب المعلم، ماتت خلاص. هتصرف إزاي؟ أنا معرفش إزاي، أنا مكمل مآمن فقط. هتخف إزاي؟ أنا ماليش دعوة، أنا بعصي هذه الأفكار. لازم أقف تضحك بهذه الصورة. ابنة ييروس رجعت للحياة وحدث المعجزة. هاللويا. هنقف مع بعض نسأل. لا تستهين بالأفكار، إنها محاولات إن إبليس يرمي عليك أفكار. لا تستهين بالكلمات اللي بتتقال في أي قعدة، في أي مقابلة، في أي أخبار، في أفكار بتترمي على ذهنك. الذكريات عمالة تيجي على ذهنك، صور، فيديوهات عن مواقف حصلت في حياتك. لا تستهين، هي دي القذائف اللي إبليس بيحاول يخرم البيت بتاعك بيها. لكن ده وقت فيه الانتباه والسهر. لا تدع بيتك يتسرق. كنت منتبه لرأي الناس، وناس شايفين ازاي دلوقتي، فلان بيعمل ايه، فلان بص على الرسالة بتاعتي ولا لأ، فلان عمل حاجة دي، في رأي فلان ايه فيا. كنت لسه منتبه للحاجات دي. انت بتضعف حياتك الروحية. لا تدع بيتك ينقب. لتسهر، لتصحى. انت مش بس رب عايزك تبقى عايش يقظ، بل يريدك انك تطعم اخرين، انك تساعد اخرين، ان تنقذ اخرين. الحصاد كثير، اخرج للحصاد دوا. تستهنش بنفسك، ما تستهنيش بنفسك. رب طالب مثل هؤلاء العابدين الحقيقيين الذين يعبدون بالروح وبالحق. ده وقت فيه تنتبه أكثر من الأول. أنا خلاص أنا الآن أقرب من مكان حين آمنا. هللويا. لنصحى ونلبس هذه الأسلحة. لا تنجرف مع هذا العالم، مع أفكاره، مع العيان، مع المشاكل. لو كنت بتبص لها بنظرة أصل إيدي في النار، أنت المفروض تفهم أنك أنت فين دلوقتي؟ في المسيح. خد الكلام ده بجد. أنت مش إيدك في النار، أنت إيدك في السماء. قلبك فين؟ قلبك في السماء. إن كنتم قد قمتم مع المسيح ففكر حسب فوق. شوف المواقف صح، شوف المواقف بصورة سليمة كما يراها الروح القدس. انطباع الرب إنه كان بيعصي نقيل وقال آمن فقط، آمن فقط، ملكش دعوة باللي أنت سمعته. بنتك ماتت، ملكش دعوة، مالكش دعوة بدعوة. الروح القدس بيسترجعها للحياة تاني. متقلقش، أنا موجود هنا. كمل إيمان. فلم يستمع إلى، لم يصغي، تجاهل، عصى هذه الكلمات. وانت بتترمي عليك أفكار شريرة، أفكار شهوة أعصيها، أفكار كبرياء أعصيها. تشوف حاجة واحدة بس، التفت للروح القدس يعطي لك انطباعاته ورأيه وموقفه تجاه الموقف ده. لا تخدع في هذه الحياة، لا تحيا في حالة خداع. لا تخدع نفسك بكلمات غلط ولا بسلوك غلط، بأنك تنسى الصورة الحقيقية بتاعتك. لا تحيا في ازدواجية، بل تحيا في البساطة والوحدانية التي في المسيح كعذراء عفيفة. إن كنت النهاردة اكتشفت كم الخيانة
الروحية شبيهة بالخيانة الزوجية اللي بتتم لما انت بتسمح لأفكار شريرة تاخد من ذهنك. بولس قال أنا قلقان عليكم، الوضع بتاعكم لحسن تتخذوا، إن الحية تخدعكم، إبليس يخدعكم بالمكر بتاعه، بالخبيثة بتاعته، بالأفكار الخبيثة. إن سهرت لن تدع بيتك ينقب. ده وقت فيه يقظة مستمرة وليست موسمية، وليست مرتبطة بالاجتماع، وليست مرتبطة بأنك تقابل حد، مرتبطة بأنك خدت قرار في حياتك أن تحيا في السهر ويقظة روحية. مجتهدين مسرعين فيما هو يجب الإسراع به، غير متكاسلين في الاجتهاد، حرين في الروح، عابدين الرب. ضع قلبك في كل كلمات تسمعها بتقولها، وانت بتكلم الناس تكتشف اني بديت تسمع الروح القدس بسهولة. كنت بتعاني انك مش بتسمع الروح القدس خالص، انك مش حاطط قلبك في الكلمة. لو حطيت قلبك في الكلمة تسمع صوت الروح القدس بسهولة، الرأي بتاعك يتحول ان هو بقي رأيه، بتستبغ بي وتلتفت إليه. هللويا. اعبد بكل قلبك، حط قلبك، لا تكن بالفم أو الشفتين بس، ليكن من قلبك خارج الكلمات دي. الرب يرى القلب وانت بتكلمه من قلبك. الله طالب مثل هؤلاء. هللويا. اعبد بكل قلبك. ليس مثلك. اطلق كلماتك، ليس مثلك. أنت رائع جدا، أنت عظيم جدا، أنت بارع جدا، ليس مثل كلمتك، ليس مثل فكرك. أشكرك لأن نور الكلمة دخل حياتي يعقلني. هللويا، اجعلني أفهم الحياة صح. دخول كلمتك يعقل وينير. هللويا، إن كنت في حالة من عدم معرفة في الحياة وفي الكلمة ولايص والدنيا تعبانة، دخول الكلمة، فتح الكلمة، أي دخول الكلمة في ذهنك ينير يعقل الجهال. هللويا هللويا، أشكرك من أجل الاستنارة والفهم، أشكرك من أجل عمل الروح القدس. أشكره أشكره أشكره، أخرج كلمات شكر لي. أسرع في هذه الأمور، لا تؤجل، تجاوب مع الكلمة، تجاوب مع روح القدس. هللويا، أشكرك بابا، شكرا من أجل كلمتك الحية. بنصحى ونسهر ونحيا كل لحظة حب صافي عذراء عفيفة للرب. هللويا، في اسم يسوع، أمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.